بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله في لم الدر المنثور من القول المأثور: باب في العلم والعلماء وما يدور في فلكيهما، وهو الباب الثالث والخمسين في هذا الكتاب، الأثر السابع الرابع والعشرين بعد السبعمائة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أسد، بمعنى أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رواه الإمام البخاري حديث أبي هريرة، ذلك أن رجلا عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فسكت النبي وكان يحدث القوم، ثم بعد ذلك أجابه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال: وضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن ذلك إذا أسند العلم إلى غير أهله بأن كان في أهل الأهواء والبدع أو في الجهال والسفهاء، فإذا كان هذا فيهم والعياذ بالله هذا من أشراط الساعة. من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والأصاغر فسر عند العلماء بأنهم أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع، كل مبتدع من الأصاغر ولو كان عنده ما عنده من العلم. وهكذا أيضا فسر الأصاغر بأنهم من بعد الصحابة، لأن الصحابة أكابر، فمن عارض قوله قول الصحابة فهو من الأصاغر، فالصحابة هم المقياس في هذا، فهم أكابر في العلم، أقوالهم مقدمة على غيرهم ممن بعده، ففسر كذلك بمن عارض قول الصحابة ممن جاء بعده. وفسر الأصاغر كذلك بأحداث الأسنان وهم الصغار في السن، فيقال أيضا كذلك ولو كان عندهم من العلم فهم من الأصاغر. هذه تفسيرات أهل العلم للأصاغر، فإذا أسند الأمر إلى غير أهله فهذا من علامات الساعة، يرتكز واحد ويفتي الناس وهو جاهل بدين الله سبحانه وتعالى. اتخذ الناس رؤوسا، رؤوس يعني يجعلونه رأسا يقودهم، وهذا من الجهال، فهذا من أشراط الساعة. ولهذا قال في الأثر بعده: قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وهذا جاء في المستدرك وفي الحلية وغيره، حديث ابن عباس وهو حديث صححه الألباني رحمه الله: البركة مع أكابركم. والأكابر هم أكابر السن مع العلم، مع العلم، لأن الكبير تؤمن عليه التسرع، يؤمن عليه التسرع ويؤمن كذلك الطيش. فالبركة مع الأكابر، أكابر السن الذين قد غاصوا في بحور العلم، ولهذا ينبغي علينا أن نأخذ من الأكابر خاصة في أمور الفتن. أمور الفتن هذه ما يحسنها كل شخص، إنما أكابر العلماء. الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء كما قال الحسن، وإذا أدبرت عرفها كل الناس، لأنها قد بينت، أدبرت الفتنة وقد بينها العلماء. فإذا أقبلت الفتن فالمسلم عليه بالعلماء الكبار البركة، والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فإذا ثبت هذا في الأكابر فالله سبحانه وتعالى يجعل في علمهم البركة، فيبارك الله عز وجل في علمهم، فيا ينبغي للصغير أن يقتدي بالكبير، أكابر العلماء الراسخون في العلم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. ومنهم من العلماء من قال أيضا يشمل صغير السن بس يكون عنده علم، مثل ابن عباس حبر الأمة، كان عمر يدنيه ويقربه في مجلسه لأنه كان من أهل العلم، فكان مجلس شورى شورى. انظر، عمر جعل له مجلس شورى يشاورهم في الأمور العظيمة يجمع لها الصحابة، شورى أكابر الصحابة وأيضا المشيخة وأيضا العلماء، ومنهم ابن عباس مع صغر سنه. وهكذا أيضا أمور ذكر ابن عباس منها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد عمر أن يختبره ويختبر علم ابن عباس، لأنهم قد يقولون هذا صغير كيف يجلس معنا، فسألهم عمر عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فابن عباس كان عنده علم بذلك بعد أن أسند إليه السؤال ولم يجب عليه أحد بالشكل الصحيح الذي يعلمه عمر. فقال ابن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله به إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فابن عباس مع صغره كان من أكابر الصحابة بالعلم. قال عمر بن الخطاب قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. إذن من أين يؤتى الناس؟ متى يكون صلاحهم ومتى يكون فسادهم؟ صلاح الناس عندما يأخذ الصغير من الكبير، الصغير يأخذ من الكبير يعني يتعلم العلم النافع. وأما إذا كان بالعكس أن الصغير هو الذي يعلم والكبير هو الذي يستمع يستعصي الكبير، يقول هذا أصغر مني كيف آخذ منه كيف آخذ منه، فيستعصي عليه فيفسدون فلا يأخذ بقوله. قال وإذا جاء الفقه، انظر عمر، من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا، فالبركة مع الأكابر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أتاهم ما أخذوا، أي ما أخذوا العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصغرهم هلكوا. إذن لا يزال الناس بخير، يقول ابن مسعود، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العلم من قبل الأكابر، فإذا أتاهم من قبل الأصاغر هلكوا. أنت الآن رأيت في الساحة الدعوية من يتبع الأصاغر ويترك الأكابر، فهذا بيان من العلماء يجتمع عليه كبار العلماء مثلا في فتنة في أمر ما في شخص ما، وبعض الناس يعني بعض طلاب العلم لا يقوم بهذا، يظل مع هذا الصغير فيهلك معه. وكم هلك أناس لأنهم ما أخذوا بقول الأكابر، وسلم أناس وفقهم الله بالسنة لأنهم أخذوا عن الأكابر أخذوا أقوالهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال يعني أن يحسن الإنسان السؤال، يسأل عما ينفع ولا يسأل عن ماذا، عن شيء لا ينفع، فلا يأتي بالغرائب ولا يأتي بالغلوطات يعني يغالط، يريد يغالط. قال أحمد القطيع سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء بماء النورة فقال لا يعجبني، فسألته الوضوء عن الوضوء بماء الباقي الله فقال له لا يعجبني، يعني نبتة بماء الباقي الله قال له لا يعجبني. فأكثر من المسائل على الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكلها أسئلة، يعني رأى الإمام أحمد أنها لا تنفع هذا الشخص، فقال فأعرض عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال فقمت من المجلس فأخذ الإمام أحمد بثوبي فقال له إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال فسكت. فقال له إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال فسكت. قال اذهب فتعلم هذا، اذهب فتعلم هذا، يعني اسأل عن شيء ينفعك يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. في أشياء أنت ما تعرفها، أنت ما تعرفها، تسأل عن مسائل كبار، ربما بعضهم يسأل عن مسائل كبار وأغلوطات ووحجيات. جاء رجل إلى الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال قد خبأت لك أسئلة، عندي في رأسي أسئلة كثيرة خبأتها لك، يريد من المسائل الوحجيات والأغلوطات. قال له خبئها لإبليس إذا لقيته، فقل له خبأت لك هذه المسائل، خبئها لمن؟ لإبليس، روح عند الشيطان. هكذا الإمام الشعبي رحمه الله، تخبيها لي أنا؟ يروح يدور في الكتب، هذه مسألة الآن الشيخ ما يدري عنها، مسألة سؤال بسأله، واحدة اثنين ثلاثة يقلب، ضعها في رأسه، يقول الآن الشيخ هذا بوريه أنه ما يعرف، أنه أمام الناس لا شيء. قالوا خبأت لك هذه مسائل، ما هو يريد أن يستفيد، يعني مسترشد، الذي يسأل سؤال مسترشد هذا يجاب، هذا يجاب. لهذا العلماء يعرفون من هو الذي يسأل سؤال مسترشد ويريد يتعلم دينه، ومن يسأل سؤال أغاليط وسؤال حجيات، ولا يحسن السؤال من يسأل، فيأتي بأسئلة غريبة عجيبة كبيرة ليست من مستواه، ليست من مستواه. فأنت الآن مستواك كطالب علم مثلا تسأل عما ينفعك ويقربك إلى الله في دينك، كيف تتعلم، كيف تفقه المسائل الصغيرة، وتسأل عنها شيئا فشيئا، تذهب تسأل عن مسائل كبار ربما يجتمع لها كما يقال العلماء الكبار، ويجتمع لو أن مسألة واحدة اجتمع لها جمع عمر لها أهل بدر. قالوا اذهب إلى إبليس، إذا لقيت إبليس قل له خبأت لك هذه المسائل، اسأله بعد ذلك. قال عبد الله إذا نصف العلم أن تحسن إيش السؤال، كيف أدب السؤال، نتعلم أدب السؤال ونحسن السؤال مع علمائنا ومع مشائخنا، وإلا لو رأى منك العالم ذلك لربما ماذا، لربما أجابك بإجابة تكون فيها لك عبرة وعظة في المجلس، فاحذر. قال عبد الله بن مسلمة بن قتيبة الدينوري رحمه الله يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، استصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علم الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الوقار. انظر هكذا تفسير العلماء. يقول ابن قتيبة في تفسير حديث البركة مع كبركم، لماذا البركة مع كبركم؟ قل انظروا ما في الكبار من الصفات، قلوا ومع السن الوقار والجلال والهيبة والحدث، قد تدخل عليه هذه الأمور. ما هي الأمور التي تدخل عليه؟ حدة الشباب، العجلة، السفه، عدم الخبرة. قال قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وهذه من علامات الساعة، آخر الزمان يكثر هؤلاء المفتون المفتونون، والآن في القنوات الكثير منهم، ترى العجب الحجاب الكثير منهم ممن لم يدرس ويتعلم على أيدي الكبار والعلماء والمشايخ، فصاروا مفتين في القنوات هذه التي تأتي في التلفاز. الآن يسأل الناس ما يسألون العلماء، كثير من النساء ربما رفعت الهاتف واتصلت بأحد هؤلاء، فصارت الآن هذه أو هذا هو الواقع والعياذ بالله. قال: وقد صرف عمر هذا المعنى تصريفا فقال: خان ما خان أمين قط، ولكنه تمن غير أمين فخان. ما خان أمين، أمين الذي يسمى أمين ما يقول، لأن صفته الأمانة، لكن متى يكون ذلك؟ عندما يوسد الأمر إلى غير أهله فيؤتمن الخائن فيقول قال: ولكنه تمن غير أمين، أي خائن، ليست من صفاته الأمانة. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: ماذا؟ قال: إني حفيظ عليم، يعني عنده علم وعنده حفظ، يحفظ هذه الأشياء التي هي الخزائن. هذا أيضا باقٍ في الأمانة، أنه سيؤتمن على خزائن سيحفظها ولن يفرط فيها، وأيضا يعرف كيف يصرفها بعلمه، لأن الله أتاه العلم. فالله سبحانه وتعالى قال: فلما استوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه الصفة أيضا في موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهو أمين. هذه صفات الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت من صفات أمانة، كان إذا رؤيا قيل أقبل الصادق الأمين، كان يلقب بالصادق الأمين. فالذي يؤتمن على شيء وهو أمين ما يخون، لكن إذا اؤتمن غير الأمين يخون. هكذا فسر عمر رحمه الله. فهذا من باب وسد الأمر إلى غير أهله. وقال أيضا: وكذلك فعل ربيعة. قال مالك: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكنه استفتي من لا علم عنده. ربيعة في عهد أتباع التابعين يبكي، لماذا يبكي ربيعة رحمه الله تعالى؟ قال: لأنه استفتى من لا علم عنده، يبكي على هذا. فكيف نحن الآن في زماننا الآن استفتى كثير ممن لا علم عنده، فعد هذا من المصائب العظيمة حتى بكى رحمه الله. قال أحمد بن علي الخطيب البغدادي رحمه الله، إمام المعروف الخطيب صاحب المؤلفات والمصنفات، قال: ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل عليه، ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. إذن هذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، أنه البركة مع الأكابر المشايخ، أن الطالب لابد أن يكون له شيخ، لابد أن يكون شيخ أستاذ يدرس على يديه، ولا يكون فقط تفقهه على كتاب لأنه قد يضل وقد يزل، قد لا يفهم ما في الكتاب، فالشيخ يوقفه على ما في الكتاب، فإذا أشكل عليه شيء رجع إلى شيخه فيما استشكل عليه. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الذي في هذا الكتاب؟ لكن إن لم يكن له شيخ ودرس على الكتب فقط وتفقه على الكتب فقط ولم يأخذ على أيدي علماء أو من يوقفه على الخطأ والصواب في الكتب، فإنه ستكون هناك عنده أخطاء. ولهذا يقول أبو حيان النحوي رحمه الله تعالى: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخافه من إدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ فضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا يضرب به المثل في البلادة، قوم الحكيم، حمار الحكيم، حمار الحكيم، يقول هذا الحمار صاحبي، يعني أنا أحسن من صاحبي. ليش أنت أحسن من صاحب؟ قال لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، جاهل مركب. الذي يركب في هذا الحمار هذا أضل مني لأنه جاهل مركب، لكن أنا عندي جهل بسيط، عندي جهل بسيط. لهذا يقولون الذي يدرس من الكتب يكون أضل من توما الحكيم. فلهذا ينبغي أن تحذر من ماذا؟ التفقه بغير شيخ. لا بد أن يكون لك مشايخ، هكذا يكون لنا مشايخ نأخذ عنهم ونستفهم منهم. فإذا كان لنا علماء ولنا مشايخ لن نضل بإذن الله تعالى، سنكون بأمان. فإذا قرأنا شيئا من الكتب واستعصت علينا ولم نفهمها رجعنا إلى مشايخنا ومعلمينا. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما يحيى الناس في المشايخ، فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ إذن حياة الناس بوجود المشايخ، مشايخ العلم الذي يقال له شيخ في العلم. تلاحظون هذه الآن صارت الكلمة سهلة حتى على أمثالنا. نحن لسنا بمشايخ، لسنا بمشايخ، ولا نحب أحدا يقول لنا شيخ، هذا الواقع. لكن هذه بلوى، هذه بلوى. فإذا كان أهل الأهواء والبدع يشيخون الصغار في العلم أو الصغار في السن فتلك مصيبة، ولا ينبغي لنا أن نقتدي بهم، لأن هذه الكلمة كلمة عظيمة عند السلف، كلمة شيخ. نعم إذا كان شيخ في السن، كبير في السن، تجاوز 50 و60 ومن باب احترامه يا شيخ، يا شيخ، هذا لا بأس أن يقال له يا شيخ من باب الاحترام وكبره في السن. أما شيخ العلم، شيخ العلم الذي قد قرأ الكتب والمصنفات وحفظ الأحاديث وحفظ القرآن وعنده من العلم ما يستطيع أن يفتي به الناس، فهذا درجة المشايخ، درجة ماذا؟ المشايخ. ينبغي علينا أن نتلطف، نتلطف في هذه الكلمة ونعرف لها حقها ولا نعطيها إلا لمن يستحقها. هذا هو الذي ينبغي على طلاب العلم في كلمة شيخ. فما هو كل شخص شيخ، ما هو كل شخص شيخ. فلو ناديته بكنيته لكان أحب، كان أولى، وليس في غضاضة، ليس في غضاضة من هذا. إذا كان كذلك ويحب ذلك أن تناديه باسمه أو تناديه بكنيته. وقال أي أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ فمع من العيش؟ الناس بشيوخهم بعلمائهم الذين يعلمونهم الكتاب والسنة ويفقهونهم في دين الله عز وجل. فالناس يقتدون بالمشايخ، وهي بالياء وليست بالهمزة، المشايخ بالياء وتكتب بالياء وتنطق بالياء. إذن هذا من باب العلم، وهو أننا نكون مع أكابر علمائنا، مع مشايخنا، مع معلمينا، نسترشد ونستفهم ونستنصح منهم ونسألهم سؤال مسترشد سؤال مستفهم، ونتأدب أيضا معهم حتى نحوز العلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك القادر عليه. فبهذا نقول أكملنا هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبقيت 6 أبواب إن شاء الله تعالى نكملها في الأسبوع القادم بحوله وقوته. الحمد لله رب العالمين.